انتهينا إلى الفرق الرابع من فروع إجمالي المخصص مفهوما المخصص المتصل بالعام، إجمالي المخصص المجمل مفهوما الفرق الرابع، وإذا كان هذا المخصص المجمل مفهوما دائرا بين المتباينين وكان منفصلا لا متصلا، لأنه الفصلين إجمال المخصص، الفصل الأول المجمل مفهوما، الفصل الثاني المخصص المجمل مصداقا، كلهما تقن من المخصص دائر بين الأقل والأكثر وأخرى بين المتباينين، وتارة يكون متصلا بالعام وأخرى يكون متصلا. في كل من الفصلين فروع أربعة، انتهينا إلى الفرع الرابع من المخصص المجمل مفهوما، كما إذا ورد مثلا أكرم الفقير ولا تكرم المولى ودار أمر المولى بين متباينين بين السيد والعبد، وكان منفصلا في دليل آخر لا في نفس دليل العام، هنا يجري فيه نفس الكلام الذي جرى في الفرع الثاني من الفروع الأربعة مع شيء من الاختلاف في بعض النقاط التفصيلية الجزئية، بمعنى أن المخصص حيث أنه منفصل هنا فالعام عمومه أكرم كل فقير لشمول كل من السيد الفقير والعبد الفقير فعلي ومنعقد، وإنما ورد عليه مخصصا وهو الرواية الأخرى مثلا التي تقول لا تكرم موالدها المجمل بين السيد والعبد، وحينئذ فأصل الظهور لكون المخصص منفصل منعقد في العموم بشمول السيد الفقير والعبد الفقير وإثبات وجود إكرامه، قالت الأمر نعلم بوجود مخصص في أحدهما لأن هذا المخصص الذي ورد إما يخرج السيد أو يخرج العبد، فأحدهما خارج، يعني أحد العامين والظهورين في العموم ساقط عن الحجية لوجود المخصص الأقوى منه، لكنه مردد بينهما، وحينئذ لا يمكن التمسك بعموم العام فيهما معا لأنه بحسب الفرض يعلم وجود مخصصا لأحدهما، ولا في كل من العنوانين تعيينا في قبل الآخر لأنه ترجيع مرجح، هل نتمسك بحجية العام خصوص السيد من الفقراء مثلا أو في خصوص العبد من الفقراء لا معين لأحدهما تجاه الآخر، فلا يمكن لا إثبات الحكم العام ووجوب الإكرام فيهما معا لأن هذا خلاف المخصص، ولا في كل واحد منهما بالخصوص لأنه ترجيح بلا مرجح، لكن يبقى ذاك الأمر الآخر الثالث الذي ذكر هناك أيضا وهو التمسك بحجية العام في غير المعلوم إجمالا خروجه، لو كان السيد فالعام فقير يجب، ولو كان الخارق عن العام يجب، نتمسك بالعام ذات حجية في غير خروجه على إجماله لإثبات وجود إكرام ذاك الذي لم يخرج بالتخصيص، وبالتالي يكون من موارد العلم الإجمالي بالحجة على الإلزام الذي يكون كالعلم الإجمالي بالحكم الإلزامي منجزا لكلا الطرفين، فيجب إكرامهما من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وتفريغ الذمة عن التكليف المعلوم بالإجمال. وحينئذ هنا الشبهة التي أثيرت هناك بنفسها أيضا تثار هنا، وهي أن غير المعلوم بالإجمال ربما لا يكون له تعين في الواقع، كما إذا كان المخصص المنفصل إنما يقتضي بحكم يقتضي أن لا يجتمع الفرد يجتمع الفردان تحت الفوق من دون امتياز لأحدهما على الآخر كما في المخصصات العقلية التي عادة تكون من هذا القبيل، إذا كان المخصص المنفصل يقول أن كلا الفردين معا لا يمكن اجتماعهما تحت الوجود، أما أي منهما وحده يمكن أن يكون، هنا نسبة هذا المخصص إلى كل من فردين ثبوتا نسبة واحدة، يعني لا تعين ثبوتية لأحدهما في قبال الآخر، فكما لا يكون المخصص الذي يخرج بالتخصيص متعينا كذلك يكون لا يمكن أن يكون الذي يبقى تحت العام حجة أيضا متعينا، فحينئذ ما هو موضوع هذا الحكم الشرعي
الواقع للوجوب الذي نريد نكمله.
هرم
أو باب أو فرم،
لا هرم ولا لا،
كل منهما خصوصية له، لا يمكن أن هو الموضوع.
فرد آخر أيضا منهما غير موجود في الخارج،
وموضوع الفوق لا بد أن يكون متعينا. موضوع كل حكم شرعي، كل تشريع لا بد أن يكون له موضوع متعين.
هذه الشبهة
كانت ترد هناك أيضا
باتهام.
الفرق بأن هناك المخصص كان متصلا فكان يؤدي إلى الشك في أصل انعقاد العموم في كل من الطرفين والعنوان الاجمالي على إجماله لا لم يكن له تعين. وأما هنا أصل العموم منعقد ذاتا ودلالة، وإنما البحث فيما يكون حجة منهما. وحينئذ هنا قد يقال هنا هذه النكات الإضافية في هذا الفرق التي لم تكن موجودة في ذلك الفرق، قد يقال أنه هنا تكون الشبهة أكثر وتكون المشكلة والعويصة أشد، باعتبار أنه هناك كنا نستطيع أن نقول إذا كان الواقع المخصص متعينا كنا نستطيع أن نقول ينعقد عموم في العام في غير ما هو المخارج للتخصيص واقعا إذا كان متعينا، كما في إمثال المولى، حيث أن المتكلم لا بد أنه يريد بالمولى أحد معنيه، فما هو مراده الاستعمالي والجدي من المولى لا بد متعينا بديه. هناك كنا نستطيع أن نقول أن عموم أكل كل فقير ينعقد في غير ما هو الخارج ثبوتا واقعا بحسب قصد المولى، وغير ما هو الخارج ثبوتا بحسب قصد المولى متعين. فينعقد العموم في هذا العنوان غير ما هو الخارج، ينعقد العموم في الدليل فيه، ولا يكون حينئذ فيه محذور في موارد تعين الخارج، إذ يكون الباقي إذا متعينا ومشخصا ولو ثبوتا وعند المشرع، وهذا يكفي في صحة ومعقولية جعل الحكم عليه. أما هنا فحتى إذا كان المخصص متعينا واقعا يقال بأنه لا يمكن أن يكون العام حجة في غير المعلوم إجمالا خروجه، باعتبار أننا عندما نريد أن نتمسك بعموم العام في غير المعلوم إجمالا خروجه بالتخصيص، هذا عنوان غير المعلوم بالإجمال خروجه، فيما إذا كان الخارج متعينا هذا العنوان واقعا وإن كان متعينا، إلا أنه موضوعه ومصداقه إما هذا الفرد أو ذاك الفرد، إذ لا يوجد مصداق آخر غيرهما في الخارج، إما السيد أو العبد. وحينئذ من يريد أن يتمسك بهذا العموم هل يتمسك بعموم أكرم كل فقير لهذا العنوان الإجمالي، بحيث يكون هذا العنوان الإجمالي وهو الذي لم يخرج واقعا، ذاك المتعين الذي لم يخرج واقعا بالمخصص المنفصل، لهذا العنوان الإجمالي، هذا العنوان الإجمالي ليس موضوعا للعام. فإذا أريد جعل نفس العنوان الإجمالي موضوعا للعام، واضح أن العام موضوع فقير، العنوان التفصيلي كالعنوان الإجمالي. إذا أريد جعل هذا العنوان الإجمالي مشيرا إلى الفقير الواقعي المتعين واقعا الذي لم يخرج، بحيث يكون مصب العام العنوان الفقير، والإشارة إشارة للمتمسك بالعام، لا أن هذا العنوان بنفسه موضوع العام، هذا العنوان عنوان مشير إلى ما هو موضوع العام. إن أريد أن يصنع هكذا هنا، فمن الواضح أن المشار إليه وهو العنوان التفصيلي إما هذا الفرد وإما هذا الفرد، لا يوجد فرد ثالث، والمفروض أن الظهور التفصيلي في كل من الفردين قد سقط بالمعارضة، فلا يوجد فرد ثالث، لا يوجد لنا ظهور تفصيلي ثالث لكي نشير إليه ونقول ذاك الظهور يبقى على حجيته. المشار إليه سوف يكون إما هذا الظهور التفصيلي وهو الظهور التفصيلي في أكرم الفقير في العالم في الفقير السيد، والظهور التفصيلي في أكرم الفقير في الفقير العام، وكلا ظهوراً تفصيلياً بحسب الفرق سقط بالمعارضة. ظهور تفصيلي ثالث أيضاً يقطع بعدم وجوده، لا يوجد ظهور تفصيلي ثالث. إذن فلا يمكن التمسك بعموم العام في العنوان الإجمالي، لا بأن نجعل العنوان الإجمالي بنفسه موضوعا لإطلاق وعموم جديد في العام، لأن العام ليس له عموم وإطلاق إلا لما هو مصداق بعنوانه، وعنوانه عنوان التفصيل التفصيل للعناوين الإجمالية، ولا بأن نأخذ هذا مشيرا للعنوان التفصيلي، بأن يكون هذا الإجمال إجمال في الإشارة إلى أحد إلى ذلك الظهور المرتب على موضوع التفصيلي، إذ هذه الإشارة لابد أن تكون إشارة إلى أحد هذين الظهورين التفصيليين، لا يوجد ظهور تفصيلي ثالث في البين، والمفروض أن كلا الظهورين التفصيليين ساقطان، كلا العمومين ساقطان في المعارضة، ولا يوجد عموم آخر وظهور آخر، إذ لا يوجد موضوع ثالث غير هذين الموضوعين. وهذا الإشكال هناك لم يكن يرد، لماذا؟ لأنه هناك كان المخصص متصلا بالعام، والمخصص المتصل كما قلنا يهدم أصل الظهور لا يهدم الفجية، فإذا كان متعينا فأحد الظهورين التفصيليين ساقط ذاتا غير منعقد ذاتا والآخر منعقد، وحينئذ يشار إليه ويقال ذلك الذي لم يخرج بالتخصيص المتصل الذي لم يخرج بإرادة المولى وقصده، ذلك الفرد الآخر عموم العام منعقد فيه، وليس في قباله عموم منعقد لكي يقال ذاك ساقط من المعارضة، في قباله يوجد عدم عموم في الأمان الآخر التفصيلي. يكون من قبيل موارد العلم الإجمالي بأن في أحد الفردين العموم منعقد وفي الفرد الآخر العموم غير منعقد، وهذا حينئذ يكون معقولا. نقول ذلك العموم الذي يعلن إجمالا انعقاده بعنوانه التفصيلي الواقعي والإجمال في الإشارة إليه، ذلك العموم المنعقد فجل. إذن ففرق سوف تكون المشكلة هنا كأنها أكثر تعقيدا وأعقد من المشكلة هناك. هناك الشبهة كانت فقط في موارد كون المخصص غير متعين حتى واقعا وثبوتا، هنا إذن كنا نواجه ذلك الإشكال أنه حيث أنه غير متعين المخصص فالباقي أيضا لا يكون متعينا، وحينئذ في خصوص موارد عدم التعين الثبوتي كان يرد، أما في موارد التعين الثبوتي هناك كانت المسألة خالية عن الإشكال، لأن نقول نحن هنا نعلم أنه يوجد ظهور وعموم منعقد في أحد الفردين، لأن المخصص متصل وهو متعين واقعا ولو عند نفس المتكلم ويعلم أنه ماذا أراد بالمولى، إذن فغير ما أراده بالمولى عموم كلامه منعقد فيه، فإذن نحن لا ندري أن هذا العموم في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، لكن نعلم بوجوده فنشير إليه بالإشارة الإجمالية، يعني نعلم به علما إجماليا، والعلم الإجمالي بالظهور حجة كالعلم التفصيلي بالظهور، فيكون حينئذ منبه. أما هنا حيث أن الظهورين معا منعقدان في نفسيهما في كلا الفردين، لأن المخصص منفصل لا متصل، حينئذ حتى لو كان المخصص موضوعه متعينا، يعني الفرد المخصص والخارج كان متعينا ثبوتا، مع ذلك لا يمكن التمسك بعنوان ما عدا ما خرج بالتخصيص على إجماله، لأن هذا العنوان الإجمالي هل نجعله مشيرا أو نجعله موضوعا؟ إذا جعلناه موضوعا يقال أن هذا العنوان الإجمالي ليس هي موضوع العموم، موضوع العموم عنوان كل فقير لهذه العناوين الإجمالية، إذا جعل مشيرا إلى أحد العنوانين التفصيليين فالمفروض أن العموم في كل من العنوانين التفصيليين، يعني كلا العمومين التفصيليين سقطا بالمعارضة بعنوانيهما التفصيليين، فالإشارة به بهذا العنوان الإجمالي إلى أحدهما لا يفيد في إحراز عموم الحجة، لأنه كليهما ساقط عن الحجية، إشارة إلى عموم ليس بحجة بحسب الحقيقة، إلى عموم منعقد ومنعقد معارضه وساقطان معا عن الحجية بالمعارضة، فأي فائدة في هذه الإشارة الإجمالية إلى عنوان وعموم تفصيلي معلوم السقوط عن الحجية؟ فحتى في موارد التعين يكون الإشكال كامل. هذا الكلام الذي أضيف هنا يمكن دفعه حسب الحقيقة، لأن يقال إذا كان المخصص متعينا هذا الإشكال لا يرد بحسب الحقيقة حتى إذا كان المخصص منفصلا، وذلك لأن التعارض بين العنوانين التفصيليين ليس حكما واقعيا ولازما واقعيا للظهور، وإنما التعارض والتساقط عن الحجية بحسب الحقيقة حكم ظاهري بلحاظ الظهورات أو الحجج في مرحلة الوصول. حينئذ كل ظهور في مرحلة الوصول كان له معارض واصل يسقط عن الحجية، وكل ظهور في مرحلة الوصول لم يكن له معارض واصل إلى هذا المكلف لا يسقط عن الحجية. يعني موضوع التساقط والتعارض، أقول موضوع الحكم الظاهري العقلائي والمنضى شرعا بالحجية وعدم الحجية، حيث أن هذا الحكم حكم ظاهري ليس حكم واقع، الحجية من الأحكام الظاهرية، موضوعها قد أقل فيها الوصول، فإن كل ظهور حجة يعني له هذا الحكم الظاهري بالحجية ما لم يفل معارضه أو لم يفل مخصصه. وحينئذ إذا عرفنا أن الحكم الظاهري موضوعه الوصول للظهور الواقعي للأمر الواقعي، الظهور الذي واصل إلى المكلف ولم يصل معارضه بحيث كان الوصول مأخولا في موضوع الحجية، حين من هذا الإشكال يندثر. وذلك بأن يقال أننا نعلم هنا بانعقاد ظهورين تفصيليين، هذان الظهوران التفصيليان بعنوانيهما التفصيليين بالعنوانين يعني بوصوليهما التفصيليين يوجد تعارض بينهما، لأنه هذا بعنوانه التفصيلي يكون حجة يعارضه ذات، لأنه كل منهما حجيته في خلال الآخر وبدلا عن الآخر ترجيح بالأمر. لكن أحد هذين العنوانين التفصيليين بعنوانه الإجمالي الذي أيضا واصل للمكلف، فإن المكلف يقول أنا أعلم بوجود أحد ظهورين هنا، كما يعلم بوجود الظهور التفصيلي هنا والظهور التفصيلي هنا، يعلم بوجود أحد الظهورين أيضا لا محل. هذا العنوان الإجمالي لوصول أحد الظهورين التفصيليين من خلاله لا يعلم بوجود المعارض له، وإنما يشك أو يقطع بعدم وجود المعارض له. حينئذ الحجية التي هي حكم ظاهري تشمل هذا العنوان الإجمالي، تشمل هذا العنوان الإجمالي، لا بأن يكون هذا العنوان الإجمالي موضوعا للعموم لكي يقال أن العموم لا يكون موضوعه العنوان الإجمالي بالعنوان التفصيلي، بل يكون موضوعا لحجية العموم، موضوعا للحكم الظاهري العقلائي بحجية العموم، فإن حجية العمومات موضوعها العمومات الواصلة والتي لم يصل معارضا لها أو مخصصا لها، ومن خلال هذا العنوان الإجمالي يوجد عموم إجمالي واصل ولا يعلم معارض لها أو مخصص لها، فيكون مشمولا لقاعدة الحجية حجية الظهورات العقلائية. فلا مانع من أن يكون ظهور واحد متعين واقعا، ظهور تفصيلي واحد متعين واقعا من خلال العلم التفصيلي لا يمكن الحكم بحجيته، من خلال العلم الإجمالي نفس ذاك الظهور يمكن الحكم بحجيته، لأن الحجية ليست صفة واقعية للظهورات والعمومات، وإنما صفة للظهورات والعمومات في مرحلة الوصول، يعني العمومات الواصلة والتي يكون في وصولها مرحلة وصولها لا يفقد معارض لها. وحينئذ الوصول التفصيلي للظهورين يوجد فيه معارض، لكن الوصول الإجمالي لنفس ذلك الظهور المتعين واقعا لا يوجد معارض له، إذن فيكون ذاك العموم الواصل إجمالا حجة موضوعا للحجية العقلائية المنباشرة. فالعنوان الإجمالي هنا يمكن إجراؤه أيضا كما كان يمكن إجراؤه في ذلك المورد، وله تطبيق أيضا فقهي، فإننا في الفقه أيضا نطبق هذا العنوان في موارد الأصول العملية كما مثلنا في مورده، في موارد التمسك في الأصل العملي في غير المعلوم إجمالا انتقاضه مثلا أو مخالفة الأصل العملي مع الواقع، في موارد العلم الإجمالي كثيرا ما يتمسك بهذا العنوان الإجمالي، لا بأن يجعل العنوان الإجمالي موضوعا للأصل، فإن العموم الأصل عموم دليل الأصل لا يشمل العنوان الإجمالي، بل يجب أن يكون مشيرا إلى واقع أحد العمومين التفصيليين الذي من خلال هذا العنوان الإجمالي واصل إلى المكلف ومعارضه غير واصل من خلال هذا العنوان، فيكون الموضوع على الحجية حجية الظهورات. وهذه التفرقة التي أبرزت هنا الحق أنها غير صحيحة. إذن ثلاثة في الشبهة، يعني الشبهة في كلا الفرعين تستحكم في خصوص ما إذا كان المخصص غير متعين واقعا. إذا كان المخصص غير متعين واقعا الشبهة تأتي وتقول حينئذ هذا المخصص غير متعين واقعا، إذا لم يكن له تعين ثبوتي وواقعا، لأن المخصص يقول مجموعهما لا يمكن أن يكون تحت العام، وكل من الفردين بخصوصه لا خصوصية ولا ميزة ثبوتية للمخصص بالنسبة إليه، هنا سوف يكون الذي يراد إبقاؤه على إجماله في العام أيضا غير متعين. فإذا لم يكن متعينا يبتلي بالمحذور الذي تقدم من أن موضوع الحكم الشرعي المجعول في العام لا بد أن يكون متعينا، ومع عدم تعينه لا يعقل جعل الحكم له. إذن هذه هي شبهة الفرعين على حد واحد. غاية الأمر هنا في لحاظ أصل انعقاد الظهور، هنا في لحاظ حجية الظهور مع انعقاد الظهورين التفصيليين. الجواب الرابع الذي قلنا بالإضافة الجواب الثاني، الجواب الثالث، فإن الجواب الذي قلنا شرع أنه هنا يتم يتم، يقال أن العقد يرون شيء المشروع في كل مرحلة، حجية كل من الظهورين التفصيليين مشروطا بكذب الظهور الآخر. يقول لو كان الآخر صادقا هذا بعد لا يمكن أن يكون صادقا، فلا معنى للفجية، يقطع بكذب هذا. لكن لو كان الآخر كاذبا فجيتها معقول، لأنه يكون الصدق ولم يأثر من مخصص واحد، أي لكن من خروج أحد الفردين الضريبية والمخصص العقلي لا يطلب من ذلك. إذن فكل من الظهورين مروطا وعلى تقدير كذب الظهور الآخر لا بأس أن يكون، وهنا لا يلزم منه الدور، لأن ما علقت عليه الحجية التي حكم ظاهري كذا لا عدم حجية الآخر، وكذب الآخر غير عدم حجية الآخر، فلم نعلق أحد الحكمين على عدم الحكم الآخر لكي يلزم منه مانعية كل من الحكمين على الآخر الذي هو معنى الدور وتقدم كل منهما على الآخر. إذا فالقيد والمعلق عليه الحكم الظاهري كذب مفاد الآخر لا عدم حجية الآخر، وكذب الآخر غير عدم حجية الآخر. قولوا الحج كل منهما على عد الذي هو ظاهري عدم ثبوت الحكم الواقعي في مولد الآخر. إذن فما يكون الحجية معلقا على عدمه ليس هو نفس الحجية أيضا لكي الحجية في الآخر لكي يلزم الدور في الحكمين الظاهريين، بل حجية الذي هو حكم ظاهري لهذا العموم بلحاظ هذا الفرد متوقف على عدم الوجوب الواقعي في ذات الفرد، والحجية في ذات العموم الذي موضوعه الظهور متوقف على عدم الحكم الواقعي بالوجوب في هذا الفرد، والموقوف غير الموقوف عليه الحكم الخالي من الحكم ليس من جنس واحد، فلا يلزم محذور الدور أيضا. إذن الجواب الثالث هناك أيضا نشير إلى أنه هنا تامون. بعد هذا يقع البحث في عدة تنبيهات، يحاول أن يبين فيها الثمرة العملية بين هذه الفروع الأربعة في موارد المخصص المجمل مفهوما. التنبيه الأول أنه اتضح أنه إذا كان المخصص المجمل دائرا بين الأقل والأكثر كما في مثال أسلم كل فقير ولا تفرق الفاسق، مع فرض دوران الفاسق بين فاعل الكبير بالخصوص وهو الأقل أو مطلق الذنب وهو الأكثر، اتضح أنه في الفرع الأول يعني ما إذا كان المخصص متصل يبتلي العام بالإجمال في مورد الأكثر بالخصوص يعني فاعل الصغيرة، لأنه لو كان المخصص الذي أخرجه وهو عنوان الفاسق موضوعا للأعام إذن فلا ينعقد ظهور في عموم العام، لأن المخصص متصل به فيكون من موارد إجمال أصل عموم العام في مورد الإجمال، فلا يمكن التمسك به فيسقط العام على الحجية لأنه يبتلي بالإجمال الذاتي. وأما إذا كان منفصلا وهو الفرع الثالث فأين أن العام يبقى على حجيته في مورد الإجمال، لأن العام عمومه منعقد بكون المخصص منفصل، والعموم إذا انعقد والظهور إذا انعقد لا ينفع اليد عنه إلا حيثما يحرز المعارض أو المخصص الأخوان، أما مع الاحتمال والشك لا ينفع اليد عن الظهور، كل ظهور وكل عموم حجة حتى يحرز مخالفه أو معارضه أو مخصصه. فمع الشد في المخصص تحت الفاق وهو منفصل يبقى عموم العمل. حينئذ قد يقال أنه لو شك ما هو الحق، لو أحرز أصل المخصص لكن شك في كونه متصلا أو منفصلا، لأن ورد أكرم كل فقير وورد لا تكرم المستحق، لكن لا ندري هذا الراوي الذي نقلهما هذا من الجمع في الرواية أو الجمع في المروي، يعني الراوي ينقلهما عن مجلس واحد للإمام صدر معا في مجلس واحد، إذن فالمخصص متصل، أو صدر في مجلسين والراوي هو تبرع بالجمع بينهما في هذه الرواية الواحدة، فإن الرواة قد يفعلون ذلك، يجمعون بين روايتين وحديثين صادرين في مجلسين يجمعوهما في مقام النقل والرواية، فهو جمع في مقام الرواية، جمع في مقام الرواية مع عدم وجود مثل هذا الجمع ثبوتا. الراوي جمع حديثين منفصلين كان قد سمعهما معا من الإمام بس في مجلسين، جمعهما في مقام النقل والرواية. لو شك في أن هذا النقل الذي نقله زرارة مثلا قال أكرم كل فقير ولا تكرم مثلا فساقهم أو فساق الفقراء، هل كان حديثين منفصلين جمعهما زرارة في مقام النقل، أو كان حديثين متصلين في مجلس واحد؟ شك في ذلك بخصوصيتين، إن كان لعل الظاهر الأولي في الجمع أنه جمع في المروي لا جمع في الرواية، بس قد يفترض في بعض الموارد يشك بمكاتب وخصوصيات قد يشك في أن هذا الجمع من الراوي أو من الآخر. في مثل هذه الموارد حينئذٍ ما هو الحكم؟ فإن هذه الرواية كانت متصلة فأجل في اللقيف لا ينعقد ظهوره المستقر في إكرام الفقير الفاعل الصغير، لأن إذا كان متصل يؤدي للإجمال كما قلنا في مورد الإجمال لا إجمال العام، بينما لو كان منفصلا فالعموم منعقد في كل فقير، والشك بحقيقة في وجود الحجة المعارضة الأقوى وهو المفسر وما أصل ظهور العقل. هنا يدخل هذا الفرق أو هذا الفرق يدخل تلك الكبرى التي أشرنا إليها في بحث سابق من الخلاف بين المشهور وبيننا في أنه هل يكون إصالة عدم القرينة وإصالة عدم المخصص أصلا مستقلا أو يرجع إلى إصالة الظهور. لو كان إصالة عدم القرينة أصلا مستقلا كما لعله مشهور محققين، حينئذ هنا يقال بأن أكرم كل يكون المقام من موارد الشك في وجود القرينة لا في قرينية الموجود. المشهور يقولون بأنه يوجد أصل عقلائي مستقل اسمه إصالة عدم القرينة، عدم المخصص، عدم المقيد، لكن موضوع هذا الأصل موارد الشك في أصل وجود القرينة لا في قرينية الموجود، يعني صارة يعلم بوجود شيء متصل بالخطاب يشك في قرينيته وعدم قرينيته، هناك يقولون لا تجري إصالة عدم قرينية، لكن إذا كان الشك في أصل أن الخطاب كان معه قرينة أو لم يكن معه قرينة يقولون يتمسك بإصالة عدم قرينية، كما قرأتم في الكفاية من التفصيل في التمسك بإصالة عدم قرينية بين الشك في قرينية الموجود وبين الشك في أصل وجود القرينة. ففي موارد الشك في أصل وجود القرينة يقولون أن إصالة عدم القرينة تجري كأصل مستقل ولا يرجعونه إلى إصالة الظهور. حين بناء على هذا المسلك هنا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة، إذ يقال أننا نشك في أن الحديث الأول وهو أكرم كل فقير هل وجد معه قرينة أو لا، أصل صدوره محرم، وجود القرينة معه وعدم وجوده مشكوك، لأن هذا الجمع لا ندري أنه جمع من الراوي أو جمع من الإمام، لعله جمع من الراوي، إذن فما صدر عن الإمام من العام وهو أكرم كل عالم كل فقير يشك في أصل وجود القرينة معه حين وجوده وحين انعقاده وظهوره حين صدوره، حين صدوره يشك أنه هل صدر معه قرينة أو لا، لو كان هذا الجمع من الراوي فلن يصدر معه قرينة، فالشك إذن في أصل وجود القرينة. صحيحا بلحاظ رواية الراوي يوجد شيء موجود، لكن هذا كلام الراوي لا كلام الإمام، وموضوع الحجية ما هو كلام الإمام بلحاظ ما هو كلام الإمام وهو أكرم كل فقير يشك في أصل وجود القرينة مع إحراق هذا هو كلام الرب لكن احتمال لي من أسماء الجمع أقصد مو الكلام الجمع المنقولين من الإمام الكلام هذا الجمع جمع من الراوي يقينا لكن هل هو هذا الجمع الذي جمعه الراوي كان موجودا في كلام الإمام أو لم يكن موجودا المفروض الشك في ذلك
القرينية الموجودة إنما القرينة
القرينية الموجودة
دار سياق واحد
القرينية الموجودة لحافظ جمع الراوي لكن الموضوع الحجية ليس كلام الراوي موضوع الحجية بحسب الحقيقة كلام الإمام وكل من الكلامين كلام الإمام بس لا ندري أن الجملتين هل صدرا من الإمام حين صدرا معا أو صدرا في مجلسين فكل من الجملتين الجملة الأولى التي هي جملة العام وهو أكرم كل فقير نعلم بصدوره من الإمام لكن لا ندري حينما صدر في ذاك الزمن الواقعي الذي هو زمن الصدور اللي هو ساعة ولحظة لا بد هل صدر معه هذا الكلام الثاني أو لم يصدر فيكون بحسب الحقيقة من موارد الشك في وجود القرينة مع العموم حين صدوره من الإمام فيجري إصابة عدم القرينة ويكون عموم العام حينئذ حجة في إثبات وجود إكرام القير الفائز بغير لأن إصابة عدم حجة وتنفي وجود القرينة إذن فيتمسك تكريم كل فقير في الفائز للصغير بينما بناء على المسلك الآخر الذي هو الصحيح من أن إصالة عدم القرينة لا تكون أصلا تعبديا مستقلا عن حجية الظهور إصابة عدم القرينة عبارة أخرى عن حجية نفس الظهور يرجع إلى حجية الظهور بحسب الحقيقة ولهذا كلما احتمل القرينة تصل ابتلى إصابة عدم القرينة بالإجماع لا يجري بعد إصابة عدم القرينة كما لا يجري إصابة الظهور لأن إصابة عدم القرينة هو نفسه إصابة الظهور نذكر عنه فيما تلحقين بتعبير آخر تحليلي وإلا ظهور والمفروض أن القرينة المتصلة لو كانت توجب الإجماع إذن سيكون من الشك في انعقاد موضوع هذا الأصل وهو إصالة عدم القرينة حين لا يمكن تمسك المقام بإصالة عدم القرينة لأنه يحتمل وجود قرينة متصلة وهو أن يكون هذا الجمع موجودا في كلام الإمام فلا فرق بين موارد احتمال وجود القرينة وبين موارد احتمال قرينية موجود محرز وجوده في نفس الخطاب الصادر من الإمام ففي تمام هذه الموارد لا يمكن تمسك إصابة عدم القرينة لأن إصابة عدم القرينة مرجعها إلى إصابة الظهور ومع احتمال القرينة المتصلة أو احتمال قرينة الوجود المتصل على كلا كثيرة يبتغي الظهور لا يحرى الظهور فلا يمكن تمسك الظهور وبكل دليل لفظي فهذا موضوع نعم قد يرى وجود القرينة المتصلة بأمر آخر بإمارة أخرى وهي شهادة الراوي حيث قلنا فيما سبق أنه الراوي متعهد لأنه إذا كان هناك قرينة متصلة لفظية متصلة بالخطاب ينقلها فإذا سكت الراوي عن بيان شيء زائد عما ذكر كان في سكوته دلالة وشهادة سلبية على أن فيما يرجع إلى هذا الحكم المبين تمام ما صدر من الإمام في هذه الجلسة في شخص هذا الخطاب وفي شخص هذه الجلسة للمحاورة وهذا المقدار إذ لو كان أكثر من هذا المقدار ومربوط بنفس هذا الكلام كان ينبغي أن يذكره وعدم ذكره إما يكون من جهة الغفلة والخطأ وهو منفي في إصابة عدم الغفلة أو من ناحية أنه عمدا لا يذكره مع أنه قد بينه على خلاف أمانته في النقل مقتضى أمانته في النقل أن المتكلم الإمام إذا كان قد بين استثناء أو بين تخصيصا أو بين تعديلا في شخص هذا الحكم المبين بالعام كان ينبغي أن يذكره الناقل نقله العموم بلا ذات يعتبر خيانة لحسب الحقيقة في مقام النقل فيكون منفيا فينفى ذلك بشهادة الراوي السكوتية وشهادة الراوي السكوتية تكون في موارد احتمال أصل القرينة لا في موارد قرينية الموجود حينما ينقل الراوي شيئا ولا يسكت عنه لكن نحن نشوف في أن هذا قرينة اعتمد عليه أو لم يعتمد عليه حينئذ هنا بعد شهادة الراوي لا تفيد أن الراوي نقل وإن كل ما كان نقله لا يدرى أنه اعتمد على هذه القرينة أم لم يعتمد على هذه القرينة فذا حسب الحقيقة روح التفصيل الذي فصله المشهور صحيح لكن بهذا البيان الفني وهو أنه وبهذه الخصوصية فقط أنه لو كان
الراوي ساكتا عن القرينه هنا نفس سكوته ينفي وجود قرينه متصله بشهاده سكوتيه ينفي، فيقال انه لا توجد قرينه او اصبح عدم القرينه. لكن اذا نقل شيئا ام نحن لا ندري ان هذا الشيء هل كان صالحا للقرينيه او لم يكن صالحا للقرينيه، حينئذ لا يكون لا يمكن نفي احتمال القرينيه ويدل الخطاب بالاجمال، الا ان هذا المسلك مع ذلك يختلف عن مسلك المشهور في موردين، يعني يظهر الفرق بينه وبين المشهور في موردين وثمرتين. احداهما هو هذا المورد، فان في مثل المورد الذي الراوي على كل حال نقل الامرين، لكن نحن شككنا في انه الجمع في الروايه او الجمع مروي. المسلك المختار يبتلي بالاجمال، لأن الراوي على كل حال يذكر بين، لكن لا أدري أن السكوت أن عدم سكوته هو ذكر، هل من باب أن كلام الإمام كان هكذا أو أنه جمع من قبله وبتبرع منه ولا معين لأحد ما بالنسبة للآخر؟ ففي مثل هذا المورد الذي هو محل هذا موضوع بحث هذا التنبيه يظهر الفرق بين المسلكين. فإنه لو جعلنا إصالة عدم القرينة في موارد الشك في وجود أصل القرينة أصلا تعبديا مستقلا يجري، لو كان لو إصالة عدم القرينة شهادة أن الراوي السكوتية لا يجري، فالشهادة السكوتية هنا غير موجودة حسب الفاظ الراوي نقل على كل حال. لكن شككنا في هذا النقل من الإمام، هذا الجمع منه أو من الإمام، هذا أحد الموضعين اللذين يظهر فيه الثمرة والفرق بين المسلك بين مبنيين في تفسير إصالة عدم القرينة في موارد الشك في وجود أصل القرينة. والمورد الآخر الذي يظهر الثمرة أيضا والفرق موارد احتمال القرائن المتصلة اللبية الارتكازية لا اللفظية، كما أشرنا إلى ذلك أيضا في بحث سابق، موارد احتمال القرائن اللبية المتصلة الارتكازات والتسالمات والأمور التي كانت معروفة في الذهن بين الراوي الإمام وال في عرف المخاطبة أنذاك، هذه الخصوصيات التي كانت مركوزة والتي كثيرا ما تشكل قرائن مقيدة للإطلاقات مخصصة للعمومات مضيقة للدلالات موسعة للدلالات، هذه القرائن اللبية المتصلة والتي هي ليست لا يعبر عنها باللفظ لأنها معاشة وحاضرة في ذهن المخاطبين، مثل هذه القرائن إذا احتملت في مورد من الموارد احتملت غير من هذا القبيل بناء على أن إصابة عدم القرينة أصلا تعبدي، نقول الأصل عدم القرينة، الأصل عدم وجود مثل هذه القرينة اللبية، كما أن الأصل عدم وجود قرينة لفظية تعبدا، الأصل عدم وجود قرينة لبية تعبدا، كلما احتملنا قرينة سواء كانت لفظية أو لبية ارتكازية الأصل عدمها عدد. وإذا كان إصابة عدم القرينة راجعة إلى شهادة الراوي بحسب الحقيقة بالنقل إلى شهادة الراوي أو إلى إصابة عدم الغفلة وإصابة عدم خيانة الراوي في مقام النقل، لا يمكن نفي احتمال قرينة من هذا القبيل، قرينة متصلة من هذا القبيل، لأنه أما إصابة عدم الغفلة فلأن المفروض أن لا غفلة هنا، الراوي إذا كان ملتفتا إلى هذه القرينة وكان فاهما لها لم يغفل عنها، وأما إصابة عدم الخيانة في النقل فلأن الراوي يتعهد بنقل القرائن اللفظية والصادر للمتكلم، أما القرائن التي هي لا ترجع إلى اللفظ ترجع إلى أحوال وأوضاع عرفية وارتكازية معاشة في الدين، فالراوي حاله في هذا المجال حال سائر أبناء العرف واللغة، لا يتحمل أن يبين لمن ينقل إليه كل الأوضاع العرفية كل الأوضاع الارتكازية، يفترض أن الطرف المقابل أيضا هذا الارتكاز وهذا الوضع العرفي وهذه القرينة اللبية موجودة وحاضرة في ذهنه، إذن فهذه الشهادة السلبية شهادة سكوتية على عدم القرينة من قبل الراوي عندما يسكت مدلولها ومفادها ومقدارها فقط القرائن اللفظية، أما القرائن اللبية الارتكازية لا يمكن أن نستكشف من سكوت الراوي عنها عدم وجودها، بل لعلها كانت موجودة وملتفت إليها لكن اعتمد الراوي على معهوديتها ومركوزيتها للكل كما كان مركوزا لديه في عصره، إذن يحتمل وجود قرينة لبية ارتكازية من هذا القديم متصلة في عصر الصدور فوق الاحتمال بناء على المسلك الأول لا يؤدي إلى الإجمال يجري إصابة عدم القرينة المتصلة لأن الشك في أصل وجود قرينة لبية متصلة، بناء على المسلك المختار يبتلي بالإجمال. هذا ايضا الموز الثاني الذي
بما اننا غالبا نحتمل فاذا لا ينعن غالبه
ليس كذلك لا ليس هذا الاحتمال ليس بهذه السعة فان المرتكزات الخصوصيات لا يمكن تحديدها من خلال
يعني استحاب القاعدة رئيس جماعة الأنداز
لا لا يمكن استحاب القاعدة عملية وحينئذ تكون نتيجة عملية ونحن نريد من نفس الظهور
يجب أن تجمع
ارتكاب في موارد الارتكاب لا بد من الجد لا بد من الجد من بحث القيم المستقلة اللبية في مورد
الارتكاب
يعني إجمال وهذا في كل مورد من موارد احتمال وجود ارتكازات فقهية مثلا مغايرة مع ظاهر الناس لا بد من التفتيش والبحث عن هذه الوصول الى نفيها او اثباتها ولو بظن اطمئناني يكون حجة والا لو بقي هذا الاحتمال ولم يبن ولو بظن اطمئناني بخلافه او يجزم بخلافه يبتدي بالاجمال وهذا احد الجهات التي تلقى اثرا كبيرا ويوجد اجمال جملة من الاطلاقات والعمومات هذا تمام الكلام في التنبيه الاول يأتي التنبيه الثاني